البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نستمر في حديثنا عن الإحسان، ونستمر في حديثنا عن الإحسان في القول، لأنه أول جوانب الإحسان التي أمر الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين أن يكونوا محسنين في القول. والإحسان هو اهتمام بأمر الآخرين. وحينما تحدثنا في الحلقة الماضية عن كظم الغيظ والعفو عن الناس والدفع بالتي هي أحسن عن السيئة، فإن كل ذلك هو اهتمام بأمر الآخرين. عندما تكظم غيظك عن من أساء إليك فأنت تهتم بذلك الإنسان، لا تريد أن تجرح مشاعره كما جرح مشاعرك. عندما تعفو عن إنسان قد أساء إليك فأنت تهتم بأمر الآخرين، لا تريد أن تكون ردة فعلك بإساءة على الإساءة. فهو اهتمام بأمر الآخرين يعقبه ويتلوه اهتمام من الله سبحانه وتعالى بمن كظم الغيظ وعفى عن الناس ودفع السيئة بالحسنة. ولذا تحدث الشهيد القائد بشكل كبير جدا عن الموضوع، كيف أن الله سبحانه وتعالى وصى ووجه عباده المتقين إلى أن يكظموا غيظهم، إلى أن يردوا السيئة بالحسنة. وتحدث كيف أن الله سبحانه وتعالى بعد أن قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، قال الله بعدها وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا من يصبر، أما من لا يصبر فهو لا يتمسك بتوجيهات الله ولا يستطيع أن يلتزم بتوجيهات الله، ولا يمكن أن ينال الأجر من الله الذي وعد الله سبحانه وتعالى به الصابرين والكاظمين والمحسنين. وهو ذو حظ عظيم في أن الله سبحانه وتعالى قد منحه نفسية راقية، نفسية فيها الحلم، فيها أنه يجعل الآخرين أفضل من نفسه، وهي صفة لا تقوم إلا على أن يكون الإنسان مبادرا إلى ما فيه إرضاء لله سبحانه وتعالى. أن يكون الإنسان مثلا يكظم غيظه كما يقول الشهيد القائد. أن تكظم غيظك صفة إيجابية مهمة، لكن أنت مطلوب منك كمتقي أن تنطلق الانطلاقة الأخرى، وهي أن تدفع السيئة بالحسنة. يعني الدفع عن السيئة بالحسنة أرقى من كظم الغيظ. أن تكون الإساءة إليك تواجهها بإحسان، بالموقف الحسن، بالعمل الحسن، لأن كلمة حسنة وسيئة تشتمل سواء كلمة أو موقف أو عمل أو مهما كان شكله. أن أرد على الكلام السيء بإحسان، على الكلام القاسي بكلام لين. وهذه مثل ما يقول الله فعلا لا يلقاها إلا الذين صبروا، لا يستطيع أن يقوم بها إلا من لديه كمال في نفسه، زكاء في روحه، له نصيب عظيم من الله سبحانه وتعالى أنه يستطيع أن يمسك أعصابه. وهذه الحالة تترك أثرها الكبير جدا على الطرف الآخر الذي أساء. من الإحسان في القول هو الإحسان في النصيحة، لأن النصيحة لا تأتي إلا من يهتم بأمر الآخرين. فالناصح مهتم بالمنصوح، هو يرى الإنسان. أنت ترى أخاك المسلم وهو في حالة إعراض، في حالة يعمل ما يضره ويجلب عليه السوء، قد يكون في الدنيا أو في الآخرة، فتأتي إليه ناصحا، ومنطقك منطق الناصح، نبرتك نبرة الناصح، ليست نبرة الشامت، ليست نبرة أيضا النبرة الجارحة، لأن النصيحة لا تقبل ممن يأتي إلى الناس بشكل جارح. إنما يجب أن يستشعر المنصوح أنك فعلا تحبه، تقدره، تعزه، لا تريد له السوء، تخاف عليه من الضرر، تخاف عليه من الأشياء السيئة. وأيضا أن لا تكون في نصيحتك فاضح. عندما يأتي الإنسان لينصح طرف آخر أمام الناس فإنه هنا أصبح فاضح لا ناصح، والفضيحة لا تقبل. النصيحة يجب أن تكون لها شروط، شروط تلتزم بها حتى تقبل. روحية في الروحية، في المحبة، في النبرة، في وضعية النصيحة، في المقام الذي تلقى فيه النصيحة. إذا توفرت هذه الشروط فإنك عندها ستكون ناصح، وهذا يدل على أن لدى الإنسان اهتمام بأمر الآخرين. الإحسان أيضا، أو من الإحسان، القول والدعوة إلى الله وإلى هداه، لأنك عندما تدعو الناس إلى الله وتشد الناس إلى الله وتعظ الناس بالله وتنصح الناس في الله سبحانه وتعالى وتحاول أن تهديهم وتذكرهم بالله، فهذا إحسان، من أفضل جوانب الإحسان، بل يعتبر أحسن القول. الله سبحانه وتعالى قال عن ذلك: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله سبحانه وتعالى جعله أحسن القول، أحسن القول هو هداية الناس، أحسن القول هو دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى، أحسن القول هو أن يكون لك موقف تشد الناس فيه إلى الله، ليس لك من جهة إلا الله، ليس لك من أجر إلا ما يأتي من الله سبحانه وتعالى. ولكن وعمل صالحا، ليس أن يدعو الناس إلى الصلاح وهو لا يصلح ولا يعمل الصالح، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذا تحدثنا عن جانب من جوانب الإحسان، وهو الإحسان في القول الذي يدخل فيه الرد على الإساءة بإحسان، يدخل فيه كظم الغيظ، يدخل فيه العفو عن الناس، يدخل فيه أيضا النصيحة للآخرين، يدخل فيها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كل هذه الجوانب هي عبارة عن إحسان في القول، وهو من أهم وأول الجوانب التي وجه القرآن الكريم إليها، أن يكون الإحسان الإنسان محسنا في قوله. هناك جانب آخر من جوانب الإحسان، هو الإحسان بالفعل، لأن الإنسان مطلوب منه أن يكون محسنا في كافة جوانب الحياة، في قوله وفي فعله. والإحسان في الفعل هو من الجوانب المهمة التي تظهر اهتمام الإنسان بالآخرين، لأنه كما قلنا الإحسان في القرآن يظهر أنه اهتمام بالآخرين، نصيحة من أجل الآخرين، كظم من أجل الآخرين، عفو من أجل الآخرين، عمل من أجل الآخرين. الإنسان يظهر اهتمامه بالآخرين في أقواله، ويظهرها أيضا في أفعاله، في مواقفه التي يقدم لهم فيها الخير. من تلك الأفعال مثلا مساعدة من يحتاج للمساعدة، كإسعاف مريض، كتقديم خدمة لأي إنسان في شيء يحتاج فيه إلى خدمة ومساعدة، كالأخذ بيد الكفيف لقطع الطريق. من ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى من موقف إحسان في القرآن الكريم لموسى عليه السلام، قدم إحسان بالفعل إلى الآخرين، وذلك كان قبل نبوة موسى عليه السلام، عندما هاجر من مصر إلى مدين، ووصل إلى مدين ذكر الله سبحانه وتعالى قصة فيها اهتمام بأمر الآخرين. حينما وصل موسى ورأى الناس مزدحمين على بير ماء مدين أو عين ماء لمدين، وسألهما، سأل فتاتان هناك، رأى أنهما في حالة من الحشمة، من العفة، من عدم الاختلاط بالناس، رأى أنهما تذودان أغنامهما وتمنع أغنامهما من أن تختلط بأغنام الآخرين، فسألهما ما السبب الذي جعلهما في تلك الحالة، لأنه يرى أن تلك الفتاتين بحاجة إلى إحسان، بحاجة إلى مساعدة. وعندما علم أنهما لا يسمحان للأغنام أن تختلط بأغنام الآخرين حتى لا يختلطنهن بالآخرين، وأنه لو كان لهم من يخرج ليسقي ويرعى لما خرج، وصفنا حالهن لموسى عليه السلام عندما قل: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. يأتي موسى عندما قال الله: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ لماذا أنتما في هذه الحالة؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. هذا أشبه بتقرير، عرفناه على حالهن وعرفناه على وضعيتهن حتى في البيت، فسقى لهما. إذن هنا ألم يقدم موسى إحسان بالفعل لتلك الفتاتين؟ فكان ذلك الإحسان من أهم جوانب الإحسان الذي عوضه الله سبحانه وتعالى العوض الكبير عنه في الدنيا قبل الآخرة. وإن شاء الله نواصل الحديث عن الإحسان بالفعل في الحلقات القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.